تبين في الفصل الثاني عشر أنه بناء على ما حققه المصنف لا ضرورة لوجود موضوع ثابت وباق للحركة الجوهرية، لأن الحاجة إلى الموضوع إنما استدل عليها بأحد وجهين، هو أكثر من وجهين ولكن ذكر المصنف وجه. الوجه الأول هو أن الحركة هي تصرم وتقض مستمر، ينقضي منها جزء ويأتي جزء بعد انعدام الجزء السابق، فلا بد من حافظ لهذه الوحدة. أن أقول مثلا هناك حركة من ألف إلى باء واحدة، فكيف تتصف هذه الحركة بالوحدة مع أنها عين التقضي والتصرم ولا اجتماع للأجزاء في الوجود؟ لا بد من حافظ للوحدة، وهو الموضوع على ما ذهبوا إليه. قال المصنف بالنسبة إلى هذا البيان إن الحركة حافظة لوحدة نفسها، لأنها أمر متصل سيال، فلا ينبغي أن نحصر الواحدة الشخصي في الثابت، بل إن الواحدة قد يكون واحدا متدرجا والحركة كذلك، فإن الحركة واحدة ولا تحتاج إلى حافظ لوحدتها لأنها واحدة ولكن واحدة سيالة. وأما الدليل الثاني الذي أقاموه على ضرورة الموضوع للحركة، وهو أن الحركة وصف ناعت، وجود ناعت، فلا بد لها من موصوف تعرض عليه، لا يمكن أن يكون هناك حركة دون متحرك، الحركة وصف فلا بد من موصوف تقوم به. قال المصنف إن هذا نقبله في الحركة في الأعراض، لأن الحركة في الأعراض هي لغيرها، لأن العرض لغيره ليس في نفسه، له حيثية لغيره، فلا بد من موصوف للحركة العرضية، يعني ما في حركة عينية من دون ذو الأين يعني. أما بالنسبة إلى الحركة الجوهرية وهي محل الكلام، فلا حاجة إلى موضوع للحركة بناء على الحركة الجوهرية، لأننا قد ذكرنا أن الحركة والمتحرك بناء على الحركة الجوهرية أمر واحد، فإن الموضوع هو عين الحركة والحركة هي عين الموضوع، من دون حاجة إلى أمر مستأنف ثان غير الحركة مباين للحركة. بناء على الحركة الجوهرية الحركة والمتحرك هما وصفان لأمر شخصي واحد، لأمر لحقيقة الحركة الجوهرية، فإن المتحرك والحركة أمر واحد، فإذا كان المتحرك والحركة أمر واحد فلا نحتاج إلى موضوع جديد تقوم به الحركة بناء على الحركة الجوهرية. فإذا تزلزل الدليلان والوجهان المذكوران على ضرورة الموضوع لكل حركة بناء وفي مورد الحركة الجوهرية، فلم يعد هناك حاجة إلى موضوع مباين للحركة. هذا خلاصة ما ذكره المصنف في الفصل السابق. الفصل الثالث عشر يكمل المصنف بيان الأمور الستة من الأمور التي تتوقف عليها الحركة. أولا في تحرير محل الكلام، ذكرنا أن الأمور التي تتوقف عليها الحركة ستة: المبدأ والمنتهى والفاعل والموضوع والمسافة والزمان. وقد أنهى المصنف بقدر إجمالي الكلام عن الأمور الخمسة السابقة، وفي أثناء الكلام عن المسافة تعرض للبحث عن الحركة الجوهرية وأن مقولة الجوهر تكون مسافة للحركة، يعني تقع فيها الحركة، طبعا مع التسامح بأن مقولة الجوهر تقع فيها الحركة، لا، لأن المقولة غير متحققة في الخارج لاعتبارية الماهية، بل الأصوب بناء على أصالة الوجود أن نقول إن مسافة الحركة الجوهرية هي الفرد السيال من الجوهر، بحيث ينتزع من كل آن من آنات هذا الفرد السيال جوهر أو نوع أو فرد من هذا الجوهر. جيد. وصل الكلام إلى الزمان، والزمان هو معركة الآراء بغض النظر عن بحث الحركة. فقد ذهب بعض إلى إنكار وجود الزمان، يعني اختلافاتهم في الزمان ذات وجهين، إما اختلافات في هل البسيطة هل هو موجود أم لا، هو اختراع ذهني، اختراع ذهني أمر اعتباري. بعضهم ذهب إلى إنكار الزمان ولم يجدوا لإنيته تحقق، يعني لوجوده تحقق. لا، بعضهم اختلف بعد إثبات الإنية للزمان والوجود، اختلفوا في ماهية الزمان وتصوير معناه، بل بعضهم ذهب إلى أن الزمان هو واجب الوجود وأن الزمان واجب الوجود. فهناك اختلافات، حتى أن هذه الاختلافات تسري بناء على أصالة الوجود أو والحركة الجوهرية والكون والفساد، تختلف. بعضهم بناء على الطبيعيات صور حركة الزمان بما له علاقة بالفلك، لأنه بالطبيعيات بتدرسوا بالطبيعيات عند ابن سينا مثلا أن المشاء قسموا العالم الطبيعي إلى ما دون فلك القمر وما فوق فلك القمر. ما دون فلك القمر هو عالم الكون والفساد، ما فوق فلك القمر لا فساد، يعني لا تفسد صورة الأفلاك، لا تفسد. على أي حال مش بحثنا هم، هذا بحث طبيعيات. اختلفوا في وجود الزمان، بعضهم مثبت وبعضهم ناف، واختلفوا في ماهية الزمان. المصنف في هذا الفصل يريد أن يثبت أن للزمان وجود، ليس أمرا اختراعيا ذهنيا، أمرا اعتباريا، ويريد أيضا أن يحدد بالدقة ماهية الزمان وتعريف الزمان. ومن ثم يفرع على هذه الأمور فروع هي نتائج طبيعية لتعريف الزمان، نتائج طبيعية لتعريف الزمان، ليست أمور مستأنفة بل هي لوازم يمكن التعبير عنها بأنها لوازم البحث عن ماهية وإنية الزمان. ولم يتعرض المصنف لقول الخصم، لم يتعرض المصنف القائلين لأصحاب الأقوال المختلفة حول الزمان، إنما بنى على ما سبق من مقدمات، من إثبات الحركة، من غيرها من المبادئ التي سنذكر بعضها الآن، وبنى عليها اللوازم. ونحن تبعا له لن نشير إلى دفع حجج الخصوم اختصارا للوقت أولا، وثانيا لأن كثير من البحوث المتعلقة بالزمان لها علاقة بالطبيعيات، مثل ما هلأ أشرت إشارة عابرة، يعني لها علاقة بالفلك الأعظم، لها علاقة بمحدد الجهات، هذه مباحث طبيعيات يعني. فلن ندخل في هذا الميدان. هذا بالنسبة إلى تحرير محل الكلام. ثانيا في مبادئ المسألة، تعتمد هذه المسألة أي إثبات وجود الزمان وتعريف الزمان على مبادئ مرت معنا سابقا. أهم المبادئ التي يعتمد عليها المطلب هي إنكار الجزء الذي لا يتجزأ. هذا مطلب يعني عظيم النفع في الفلسفة وعظيم النفع في الطبيعيات، فقد مر معنا في المرحلة السادسة عند البحث عن المادة والصورة أن الجزء الذي لا يتجزأ غير متحقق، بل إن كل جزء فرض في الجسم فهو قابل للتجزئة لا إلى النهاية، إن لم يكن فكا فوهما، إن لم يكن وهما فعقلا. فرقنا بين الانقسام لا إلى نهاية وهما وعقلا، قابل للانقسام. في الزمان أيضا يفرع الطبيعيون وبتبعهم الحكماء في الفلسفة بالمعنى العام، يفرع أن الجسم كما أن الجسم لا ينتهي بالقسمة إلى حد، كما يقول الشيخ الرئيس زعم بعضهم أن الجسم ذو مفاصل، يعني مركب من أجزاء، لا تتجزأ. كذلك الحركة لا تنتهي إلى أجزاء لا تتجزأ. وقد تقدم هذا المطلب ها عند الكلام عن المبدأ والمنتهى. قلنا إن الحركة حركة أي شيء، عشان هيك إذا بتذكروا قلنا المبدأ والمنتهى هني أمور خارجة عن حقيقة الحركة، لأن كلمة اللي حركة يعني في امتداد سيال، فهو قابل للانقسام لا إلى نهاية. امتداد بتقلي مثلا الحركة من ألف إلى باء حركة قابلة للانقسام. إذا جبت لي يونت معين بتقيس الحركة، هذه مثل ما الجسم الطبيعي، مثل ما الجسم قابل للانقسام لا إلى نهاية، بتقلي مثلا طول هذا الجسم 10 سنتي، بلك بينقسم لخمسة سنتي وخمسة سنتي، والخمسة بينقسم لاثنين ونص واثنين ونص، واثنين ونص بينقسموا لاثنين ونص على اثنين، واثنين ونص على اثنين، واثنين ونص على اثنين، وهلم جر لا إلى نهاية، قابل للانقسام لا إلى نهاية. كذلك الحركة، إذا جبت لي اخترعت لي شيء يونت للحركة، بتقول لي قابل للانقسام لا إلى نهاية. يعني هو لما تحرك بتقول لي هذه الحركة الضئيلة تنقسم، وانقسامها ينقسم لا إلى نهاية. ومن هنا قلنا أن المبدأ والمنتهى خارجان عن حقيقة الحركة. جيد، هذا تقدم. كذلك الأمر في الزمن سنثبت يعني أن الزمان لا يتركب من أجزاء لا تتجزأ التي تسمى بالآنات. الآنات هي الأجزاء التي لا تتجزأ، لا يتركب الزمان من أجزاء لا تتجزأ. يعني ليس الزمان عبارة عن آنات منضمة إلى بعضها البعض، كما نقول ليس الخط عبارة عن نقط منضمة إلى بعضها البعض. صح، بالمدرسة شو بيقولوا لنا؟ every straight line شو بيقولوا لنا بالمدرسة؟ every straight line إنه مكون من إنه مما لا يتناهى من النقاط. أخي طول بالك، يعني أني رأيتك بالصف أيلو هاك، كيف مما لا يتناهى من النقاط وهو محدود؟ يعني هذا لا يتناهى من نقاط وهذا لا يتناهى من نقاط، طب ليش هذا أصغر من هذا إذا اثنيناتهم لا يتناهى؟ نفس الشيء بالزمن، سنثبت أن الزمن لا يتألف من آنات، يعني أجزاء لا تتجزأ، بناء على إنكار الجزء الذي لا يتجزأ، لأن نفس الدليل الذي أقمناه على إنكار الجزء الذي لا يتجزأ يأتي في الزمن. فإذا يعني اجعلوا في بالكم مبدأ من مبادئ المسألة، وهي إنكار الجزء الذي لا يتجزأ الذي ذكرناه سابقا، حتى نثبت أن الزمان ليس مركبا من آنات لا تتجزأ. هذا المبدأ الأول، عنون المبدأ الأول ما تقدم من إنكار الجزء الذي لا يتجزأ. المبدأ الثاني من مبادئ المسألة ما تقدم في العلاقة بين الجسم الطبيعي والجسم التعليل. الجسم الطبيعي جوهر، الجسم التعليل شو؟ كم عرض. ما الفرق بين الجسم الطبيعي والجسم التعليمي؟ الجسم الطبيعي هو الامتداد المبهم في الأبعاد الثلاثة، الجسم التعليمي هو تعين الامتداد في الأبعاد الثلاثة، يعني هو مقدار الجسم الطبيعي. هول عم قولهم كلهم مصطلحات، تعين هو مصطلح، مقدار مصطلح، كلهم مصطلحاتهم. فالجسم الطبيعي هو الجوهر، تعين الامتداد في الأبعاد الثلاثة هو الذي يقال له الجسم التعليمي، يعني الطول والعرض والعمق. وليش سموه تعليمي؟ لأنه هو موضوع علم الهندسة، لأنه هو موضوع الجيومتري، يعني جسم تعليمي طول وعرض وعمق معين، يعني أمور معينة. أما الجسم الطبيعي اللي هو الجوهر، بيقول لك مثلا الجسم له طول وعرض وعمق، تقولي لا، هذا جسم وهذا جسم مختلف طول وعرض وعمق، ولكن بيشتركوا بالجوهر اللي هو الجسمية. فالجسم هو الامتداد اللامعين، الامتداد المبهم في الأبعاد الثلاثة. يأتي الجسم التعليمي يعني يعرض على هذا الجوهر مقدار ما في الطول والعرض والعمق، يقدره، يعرض عليه، فبصير طول معين، عرض معين، عمق معين. هذا طول وعرض وعمق، هذا الجسم التعليمي. الفرق بين الجسم التعليمي والجسم الطبيعي مهم كمبدأ من مبادئ المسألة. ليش؟ لأننا سنذكر أن العلاقة بين الحركة والزمان كالعلاقة بين الجسم الطبيعي والجسم التعليمي، يعني إن الزمان مقدار الحركة كما أن الجسم التعليمي مقدار الجسم الطبيعي، نفس الشيء من نذكر. هذا بالنسبة إلى مبادئ المسألة مبدأ. فيكن تزيدوا مبدأ ثالث هو من باب تنقيح المصطلح، ذكر في الكلمات ويذكر في الكلمات ثلاثة مصطلحات: مصطلح الزمان، ومصطلح الدهر، ومصطلح السرمد. وذكروا على وجه الإجمال أن الزمان هو علاقة المتغير بالمتغير، نسبة المتغير إلى المتغير هو الزمان، نسبة المتغير إلى المتغير يقال له زمان، وهو لا يقع إلا في أفق الطبيعة. أما نسبة الثابت إلى المتغير أو نسبة المتغير إلى الثابت يقال له الدهر، ونسبة الثابت إلى الثابت يقال له السرمد. نسبة الثابت إلى الثابت يقال له السرمد. هي أزمان، أزمان بالمعنى العام للكلمة، يعني مقادير بالمعنى العام للكلمة. نحن كلامنا في الزمن، ما عم نحكي الآخرة شوفي، ما عم نحكي بعوالم تانية شوفي، نحكي في عالم الطبيعة علاقة المتغير بالمتغير وقال لها الزمن، نسبة المتغير إلى المتغير، هذا من باب تنقيح المصطلح. الأمر الثالث في الأدلة على المدعى، ما هو الدليل على وجود الزمان؟ أولا، لا ينكر شخص الزمان مطلق، بل إن البحث هو عن أن الزمان ليس اختراعا ذهنيا، بل إن الزمان له تحقق في متن الواقع، في متن الواقع. بيان ذلك طرح المصنف بيانا سهلا لهذا الأمر، قال إن الحركة هي دقيقة منيح، إن الحركة هي الامتداد السيال المبهم. تعريف الحركة: إذا نظرنا إلى الحركات التي تقع في الخارج نجد أن الحركة هي امتداد سيال، ولكن لا يدخل في تعريف الحركة تعينها. وإلا إذا قلت لي الحركة هي امتداد سيال، هل قد معناتها الحركة الأطول ما عش صارت حركة؟ فالحركة هي فقط الامتداد السيال، هي الخروج من القوة إلى الفعل تدريجا، هذا تعريفها للحركة. لا يدخل في الحركة مقدارها. تعريف الحركة أنها التدرج في الخروج من القوة إلى الفعل، هي التدرج. يوجد في الخارج حركات، حركة من ألف إلى باء، وحركة من جيم إلى دال، هذه حركة وتلك حركة، كلاهما مصداق للحركة، يندرجان تحت مفهوم الحركة. فإذا الحركة المقسم، طبيعة الحركة هي التدرج، هي السيلان، هي الامتداد، ولكن المبهم غير المعين المقدار، غير المعين المقدار. وإلا إذا كانت الحركة من حيث طبيعتها معينة المقدار لكانت كل الحركات هي شيء واحد. كما نقول بالنسبة إلى الجسم الطبيعي، هون بدي استعين بمبادئ المسألة. الجسم الطبيعي بتقول لي الحجر جسم والبقر جسم، يشتركوا بأنهم أجسام. الحجر اللي شكله هيك هو حجر جسم، والحجر اللي هي صخرة أيضا حجر وجسم. طب بيشتركوا بالجسمية وبيشتركوا بالصورة النوعية، طب بشو بيختلفوا؟ اللي بيختلفوا بالطول والعرض والعمق، يعني ما بيختلفوا بجسميتهم، طبيعة الجسمية واحدة في الحجر الصغير والحجر الكبير. كذلك الأمر نأتي إلى الحركة القصيرة والحركة الطويلة، أو الحركة السريعة والحركة البطيئة، نأتي إلى أنواع الحركات، أصناف الحركات، أفراد الحركات، نجد أن الحركة الأولى والحركة الثانية تشترك في أصل الحركة، كما أن الحجر الصغير والحجر الكبير اشتركا في أصل الجسمية. وكما احتجنا لتفريق الحجر الصغير عن الحجر الكبير إلى الجسم التعليمي، الذي هو تعين الجسم الطبيعي. حتى تفترق الحركات نحتاج إلى ما يقدر الحركة الواقع خارجا معه، ما يقدر الحركة. فلا بد من مقدار للحركة يعرض الحركة غير الحركة، غير نفس الحركة، لأن الحركة واحدة في كل حركات العالم، طبيعة الحركة واحدة. كيف تفترق الحركات؟ بمقدار ما. تقول لي هالحركة بعشر دقائق، هالحركة بعشرين دقيقة. يعني شو هو، كيف ما يزن الحركات؟ دقيقة، دقيقتان، ثلاث دقائق، هذا بيسموه الزمن. فتتقدر الحركة بمقدار، بحيث تتميز الحركات عن بعضها البعض بالزمان، كما تقدرت الأجسام الطبيعية بالأجسام التعليمية فافترقت الأجسام عن بعضها. لاحظتوا كيف؟ طبعا أنا أعطيت مثل حجر صغير وحجر كبير كرمال أحفظ الصورة النوعية، يعني حتى ينحصر الفرق بالأعراض، يعني بالكم، بالطول والعرض والعمق. حجر هالقد وحجر هالقد، نفس الطبيعة نفس كل شيء، بيختلفوا بالكم، بيختلفوا بالمقدار، بالطول والعرض والعمق. فلا بد بنفس التصوير إن الحركة كالجسم التعليمي هي امتداد سيال مبهم، هي خروج من القوة إلى الفعل غير محددة المقدار بطبيعتها، بماهيتها، بحقيقتها. يعني لا تقول لا، أنت ما بتعرف الجسم التعليمي أنه جوهر طوله وعرضه وعمقه عشرة بعشرة بعشرة، ما بتعرف هيك للجسم الطبيعي، هو امتداد مبهم في الأبعاد الثلاثة. نفس الشيء أنت تقول الحركة هي الخروج من القوة إلى الفعل غير محددة المقدار، بس في حركات مختلفة المقادير في الخارج، سريعة وبطيئة. طب السرعة والبطء بسبب اختلاف المقادير، طيب كيف بيكون الشيء سريع وبيكون الشيء بطيء؟ يطوي مسافة بزمان أقل صار بطيء، صار سريع. يطوي مسافة بزمان أكثر صار بطيء. فإدخال عنصر مقدار الحركة هو اللي بيسموه الزمن. فما تروحوا للزمن العرفي، يعني للساعة. الزمان إذن هو المقدار الذي تتقدر فيه كل حركة. فلا بد أن يكون الزمان متحققا في الخارج حتى يتحقق التقدر حقيقة في الخارج، هو مش اختراع ذهني. قال المصنف الفصل الثالث عشر في الزمان: إن نجد الحوادث الواقعة تحت الحركة منقسمة إلى قطعات. والله بلا ما نطبق العبارة كرمال الامتحان. والحمد لله رب العالمين. هذا المطلب، هذا مخ المطلب، يعني